أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة يقدمها لنا القس تشارلي قسطى. أستير امرأة ذات قوة وكرامة هو عنوان السلسلة الشيقة التي نتأمل بها، وتحمل حلقة اليوم عنوان هيمنة الله المدهشة.
الحياة حافلة بفترات صمت متطاولة أغلب الأحيان، غير أن فترات صمت الله تلك مهمة أهمية الأوقات التي فيها يتكلم. إنها أكثر إيلاما بكثير، ولكنها رغم ذلك مهمة. وفي أثناء تلك الأوقات التي فيها يغمر الضباب البحيرة، تحتاج إلى أذني إيمان حتى تصغي إلى صوت الرب.
داخل كل مؤمن يسير مع الرب صمت محير ومربك. مرحبا بكم في برنامج نافذة على الحياة مع القس تشارلي قسطى. إنه من السهل أن يتساءل الإنسان خلال الفصول الصامتة عما إذا كان الله يهتم حقا أم أنه قد نسي احتياجاتنا، ولكن عمل الله يتجاوز الزمن وهو يتحرك في عالم الأبدية والخلود. في حلقة اليوم سوف يتكلم القس تشارلي قسطى عن الفرق بين مقياس الزمن الدنيوي والمقدار الوافر للزمن السماوي. يسعدنا صديق المستمع أنك ضبطت موجة الإذاعة لسماع دراسة أخرى من سلسلة السيرة الذاتية لأستير. فلنستمع إلى القس تشارلي قسطى بكل انتباه.
عنوان حلقة اليوم هيمنة الله المدهشة. أحبائي، ما قابلت قط شخصا لا يرثي لحال أيوب، فها هو رجل تقي في القلب وبار في الحياة، تداعى عالمه كله فوق رأسه لغير سبب ظاهر إلا ما قد ينظر إليه بعض على أنه دعابة كونية من نوع ما. وحشية الشيطان وسماح الله بحدوثها على نحو مستغرب. أما الجزء الأول ففي وسعنا أن نتفهمه، وأما الثاني فهو الذي يحيرنا. فإن الله لم يكن غائبا أو لا مباليا، بل كان صامتا بالنسبة إلى أيوب على الأقل. إنه ذلك الشعور الغامض بصمت الله، وقد تمثل في حياة أيوب باعتباره غياب الله، ما يجعلنا جميعا نهز رؤوسنا متسائلين عن السبب. لابد أن ذلك يشبه السباحة في بحيرة شاسعة والابتعاد عن الشاطئ ما بين 300 متر و400، إذ يهبط فجأة ضباب غريب ويحيط بك، فإنك تعلق في تلك الدائرة الضئيلة من النور المتفرق، ولكنك لا تستطيع أن تبصر ما يقع خارج متناول يدك. ثم تبدأ تسبح نحو الشاطئ، أو على الأقل تتصور أن ذلك هو الشاطئ، إلا أنك لست على يقين. وبعد ذلك تذعر فتتحول وتسبح في اتجاه آخر، أنذاك تكون قد فقدت تماما توجهك، فلا تعرف أين الشاطئ، ويزداد خفقان قلبك، ثم تقرر أن تعوم كي تحافظ على قوتك. وأخيرا يتلاشى حتى الضوء الخفي، فتعلم أن الشمس تغيب، ثم يهبط الظلام، فتصغي بكل جوارحك عسى أن تسمع صوتا ما من على الشاطئ، حتى لو كان مكتوما وواهيا، فهو على الأقل يزودك بحس اتجاه، بشيء ما تسبح نحوه. ولا شك أن الشعور بالضياع قد غمر أيوب، إذ قعد وسط ركام ما كان من قبل منظرا جميلا وعامرا. لقد تبدد رزقه وامحق، وها هي قبور أولاده الندية منبسطة أمامه على سفح أجرد تذروه الرياح، وقد خسر كل شيء حتى صحته، فجلس في رماد حياته مسحوقا وحيدا فاقد الاتجاه، ولم يستطع أن يسمع حتى صوت الله. وإذ لم يعلم شيئا عن الموقع ناهيك بالسبب، أخذ يعبر عن بلواه بكلمات يسهل أن ينتقدها أولئك الراتعون في مكان راحة وصحة ولين. بعد ذلك فتح أيوب فاه وسب يوم مولده. يخبرنا الكتاب في الأصحاح الثالث من سفر أيوب: وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل. لما لم أمت من الرحم؟ عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح؟ هذه هي ما أدعوها كلمات من البحيرة، كلمات من الضباب. هذه كلمات رجل لا يعرف السبب، إنه يشعر بأنه مخذول تماما، وهو أسوأ حالا من الميت، لأنه حي تماما في خضم شقائه. يتابع أيوب الكلام: لأنه مثل خبزي يأتي أنيني، ومثل المياه تنسكب زفرتي، لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي. لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح، وقد جاء الزجر. لا تنتقد أيوب قبل أن تصل إلى حيث كان، فذلك هو أسوأ نوع من الوجود. يكفي سوءا أن يتبدد كل ما لديك، وأن تغشي جسمك القروح من هامة رأسك حتى باطن قدميك. أما أن لا تسمع أي صوت من الله، ثم من تلك القصة المؤثرة عن تعاسة إنسان واحد، دعني أصطحبك مستمعي إلى عالم غير مقيس وغير محسوس إلى التمام تقريبا، إلى عالم الوقت، وقتنا مقابل وقت الله. أنتم وأنا جميعا مستمعي محجوزون داخل مساحة ضئيلة على بحيرة الحياة الضبابية، هذه التي تدعى الحاضر. ولأن منظورنا بكامله مؤسس على هذه اللحظة التي نلفي أنفسنا فيها، نتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل. فإن أردنا أن نعرف الساعة أو الدقيقة أو الثانية، يكفينا أن ننظر إلى ساعاتنا. وإن أردنا أن نعرف اليوم أو الشهر أو السنة أو القرن، ننظر إلى الرزنامة. إنه الوقت يسهل تحديده ويقاس بدقة، وهذا كله موضوعي جدا، يقاس ويفهم ويوعى. ولكن الله ليس هكذا، فهو بالحقيقة يحيا ويتحرك خارج إطار الوقت الأرضي، خارج نطاق تكتكات ساعاتنا، خارج تقليب رزناماتنا. ليس لله ليل، وليس لله نهار، وليس لله شهر، وليس لله سنة، وليس لله ماض وحاضر ومستقبل. واللاهوتيون يدعون هذه تعالي الله، فهو متعال عن هذا كله. إننا نرى حياتنا في تتال من الأطر، متنقلة من إطار إلى إطار، فيما يشبه فيلما إلى حد بعيد. أما الله فلا، فإنه يرى فيلم حياتنا كله في لحظة واحدة، في ومضة، إلى جانب الملايين والمليارات من الأفلام الأخرى معروضة في آن معا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الأمر الذي يجعل مساحتنا الضئيلة على البحيرة تبدو شبيهة بقفص يدعى الوقت. فما أسهل أن نرنم: في وقته، في وقته، هو يجعل كل شيء جميلا في وقته هو. ربي رجاء أرني في كل يوم وأنت تعلمني طريقك أنك تفعل تماما كل ما تقوله في وقتك. غير أننا لا نلبث أن نواجه مشكلة في الحال، فليس من يوم عند الله، وهو ليس محجوزا داخل الوقت الذي يخصنا. فمشكلتنا أننا ننظر إلى الله من طرف التلسكوب الخاطئ، ونحن خلائق محدودون. وعليه ففيما يتعلق ببانوراما عقل الله الشامل الرؤية ومنظور الله المتعالي نبقى داخل الضباب. وإليك مستمعي ما كتبه فيليب يانسي في واحد من أروع كتبه عندما لا تمطر السماء، يقول: مهما سوغنا الأمور عقليا لابد أن يبدو الله غير منصف من وجهة نظر شخص مقيد بالزمن. فعند نهاية الزمن فقط، بعد أن نكون قد بلغنا مستوى النظر الإلهي، وبعد أن يكون كل شر قد نال عقابه أو غفرانه، وكل مرض قد شفي، والكون كله قد رد وأصلح، عندئذ فقط سوف يسود العدل والإنصاف. آنذاك نفهم الدور الذي أداه الشر وسقوط البشر والناموس الطبيعي في حادثة غير منصفة مثل موت ولد. فحتى ذلك الحين لن نعرف، ولا يسعنا سوى الوثوق بإله يعرف حقا. إننا نبقى جاهلين لكثير من التفاصيل، ليس لأن الله يروقه أن يبقينا في الظلام، بل لأننا لا نملك المدارك التي تمكننا من استيعاب نور باهر. فبلمحة واحدة يعرف الله إلى أين العالم صائر وكيف سينتهي التاريخ، ولكننا نحن الخلائق المقيدين بالزمن لا نملك إلا أسلوب الفهم الأكثر بدائية. في وسعنا فقط أن ندع الوقت يمر، فقبل أن يكون التاريخ قد أنهى شوطه لن نفهم كيف أن كل الأشياء تعمل معا للخير. والإيمان يعني أن نصدق سلفا ما لن يكون ذا معنى إلا بالعكس. وذلك أحبائي صعب حقا، إنه صعب صعوبة الانتقال من القرار في وقته في وقته هو يجعل كل شيء جميلا في وقته هو يوم الأحد، إلى العالم الضبابي لكن الواقعي جدا، عالم الألم والخسارة والزلازل المفاجئة والفيضانات غير المتوقعة والوفيات المبكرة صباح الثلاثاء أو مساء الأربعاء أو منتصف ليل الجمعة. فماذا نفعل إذن؟ كيف نعيش في الضباب بغير ذعر؟ كيف نحيا حياتنا في هذا الحيز الضئيل غير عالمين أين الشاطئ؟ ولسيما في أثناء الأوقات التي فيها لا نسمع صوت الله المطمئن. ببساطة وصراحة إننا نفعل ذلك باكتشافنا كيف يعمل الله وبتوكلنا عليه واثقين. أحبائي، في كتبنا المقدسة السفر الذي يسبق أيوب مباشرة هو سفر أستير، كما يتكشف لنا في هذه السلسلة هو سفر رائع. وكما سبق أن ذكرنا فهو في الكتاب المقدس السفر الوحيد الذي لا يذكر فيه اسم الله، كما لا تذكر الصلاة بذاتها. أضف أنه لا يقتبس من سفر أستير شيء في العهد الجديد، أمر غريب، حتى إننا نغرى بأن نظن أن الله غائب حقا، ولكن يستبعد أن تكون الحال على هذا المنوال، فإن بصمات الله مطبوعة في كل موضع من هذه القصة الرائعة، ويمكننا أن نرى تحرك يد الله في جميع أجزاء حياة أستير ومردخاي كليهما، كما يمكننا أن نرى تحرك الله في قلب الملك أحشويروش، ويمكن أن نراه تعالى وهو يجري مشيئته حتى من خلال مكائد هامان الشرير. كيف ولماذا؟ لأن السفر مكتوب من منظور حضور الله المتعالي. وهكذا فعندما نصل إلى الأصحاح الثالث ونصادف فترة صمت طويلة في أثنائها يرقي الملك هامان الشرير، نود أنا وأنت أن نقول لا، لا تفعل هذا، سوف تندم، إنه رجل رديء وهو مزمع أن ينفذ خطة إبادة، لا ترقه. ولكن أحشاويروش رقاه، فها هي مؤامرة خبيثة جارية ونحن نريد من الله أن يضع حدا لها، ولكن لا صوت يصدر من على الشاطئ. ثم يتكثف الضباب حين تشاهد هامان وهو يرسل أساسا لإبادة جميع اليهود في مملكة فارس كلها، ونراقب فيما يضغط خاتم الملك على الطين الطري، ثم يوزع المرسوم عبر البلدان في أنحاء الأقاليم كلها، ويراودنا فكر: اللهم أوقف الآن هذا الظلم. لو عشنا في بحيرة الصمت تلك، أكنا نتساءل أين الله؟ لابد أن أسئلة من هذا القبيل كانت ستثار. يحكي عالي وايزل الكاتب الفائز بجوائز من أجل ما كتبه عما دعي بالمحرقة النازية في كتابه ليل، كيف وقف وهو ولد صغير يسمع صرخات الموت المروعة ويشاهد مناظر الموت المهولة ويشم من الفرن رائحة الجثث المحترقة. وإذ صعقه ذلك كله، سمع خلفه رجلا يئن قائلا: أين الله؟ أين هو؟ ولكن حتى في أوقات صمت كهذه يكون الله عاملا. فإن كنت لا تعرف هذا، وإن كنت لا تصدق هذا، وإن كنت لا تذكر هذا، حين يبقى الله صامتا فإنك ستذعر وستشك وستكون متشائما وناقما ومترعا بالمرارة. والآن فكر في الأمر هكذا: لقد سمعت عظات عظيمة عن يوسف، وقد سمعت عظات عظيمة عن موسى، ولكني لم أسمع قط عظة واحدة عن تلك الفترة التي دامت 400 سنة وأكثر، تلك السنين الصامتة التي فصلت يوسف عن موسى. ثم نمضي قدما في التاريخ حتى نصل إلى حنة، ونحن نحب حنة، تلك المرأة المتقية الله والتي صلت لأجل ابن. ثم جاء الصبي الأعجوب صموئيل، إلا أنني لا أعتقد أني سمعت عظة عن الآية الواردة في سفر صموئيل الأول الأصحاح الثالث والآية الأولى، حيث يقول الكتاب: وكانت كلمة الرب عزيزة، أي نادرة في تلك الأيام، لم تكن رؤيا كثيرا، وكما تقول إحدى الترجمات الأخرى: جاءت من عند الرب رسائل قليلة جدا، وندر أن حصلت رؤى من قبله. إننا نعتقد أن الأنبياء هم الأشخاص الذين يسمعون صوت الله بانتظام، ولكن الحال ليست دائما على هذا المنوال. فكر في النبي حبقوق الذي شهد حوادث ظالمة جاءت تتوالى واحدة إثر الأخرى ولم تتوقف، وأخيرا لم يعد يستطيع أن يتقبل صمت الله، فقال للرب: لماذا؟ وفيما أنا أعاني فحتى متى؟ ماذا كانت المشكلة؟ إن حبقوق كان يخوض في ماء البحيرة بعدما خيم الضباب، في وسع الآخرين أن يرنموا في وقته في وقته ما شاءوا، ولكنني أنا أغرق الآن. ثم إن بين ملاخي وميلاد الرب يسوع فترة صمت أخرى طولها 400 سنة، ربما لم تسمع قط عظة عنها مستمعي، وأنا لم أسمع أيضا، صمت مطبق مطلق. في تلك الأثناء لم تكتب حتى آية واحدة من آيات الكتاب المقدس طيلة 400 سنة، وما أصعب احتمال هذا. إن أردت أن تعرف كيف يعمل الله ليس في أيام أستير فقط، بل في أيامنا أيضا، فأبقي الأمرين التاليين في ذهنك: أولا، الحياة حافلة بفترات صمت متطاولة أغلب الأحيان، غير أن فترات صمت الله تلك مهمة أهمية الأوقات التي فيها يتكلم، إنها أكثر إيلاما بكثير، ولكنها رغم ذلك مهمة. وفي أثناء تلك الأوقات التي فيها يغمر الضباب البحيرة تحتاج إلى أذني إيمان حتى تصغي إلى صوت الرب. أذكر أن طبيبا في كنيسة خدمت فيها سابقا قال لي صباح ذات أحد: نحن الآن ننتظر لنعرف هل يريد الله لي ولعائلتي أن نخدم في حقل إرسالي مخصوص. وتسنى لي أن أعرف من الحماسة الهادئة في صوته أنه أراد أن يكون هناك، ولكن ذلك كان وقت صمت، وهو لم يدري تماما متى يذهب ولا حتى هل ينبغي أن يذهب أصلا. وقد كان في خضم فترة الصمت تلك الشاملة لكل شيء، وذلك أمر عسير. ولكن تذكر أن الله ليس معنيا بإعادة التاريخ، فهو يكتب سجلا جديدا بانتظام حتى إبان فترات الصمت تلك، وهيمنته المدهشة غالبا ما تستغرق وقتا حتى تتبدى. ثانيا، كثيرا ما تكون نقاط التحول في الحياة، أي الأحداث المهمة فيها، لطيفة خفيفة، فالتنبه إلى هذه التغيرات يتطلب قلبا حساسا. مثلا في الأصحاح السادس من سفر أستير نقرأ أن الملك لم يستطع أن ينام. والآن متى كانت آخر مرة صنع ذلك الأخبار؟ لا أظن أني قرأت في جميع الصحف التي قرأتها: لم يستطع الرئيس أن ينام البارحة. فهذه الإشارة شبه خفية حتى على صفحات الكلمة المقدسة، ولكن نتيجة لها ينبثق اسم مردخاي من المغمورية، مما يهدينا إلى قطع الأحجية المفقودة التي هي مهمة جدا في خطة الله. ففي لغز توقيت الله تحدث أمور يسيرة يعيها القلب الحساس، ذلك هو الدور الذي تؤديه الحكمة في الحياة. فقراءة خفايا الحياة هي أمر يعنى به النضج المسيحي عناية كلية، وبدلا من أن نخبط خبط عشواء مفكرين لن يتسنى لي اجتياز هذه المحنة، لن أسمع أبدا صوت الله، نقرر بحكمة أن نرتقب أدنى تحول في الأحداث. في أعقاب ليلة الأرق هذه، من ظهر في دار الملك؟ من بين سائر الناس هامان، هامان الذي ما تزال في يديه نسرات خشب من جراء صنع السارية التي نوى أن يصلب مردخاي عليها، فإنه برز باكراً وهو يظن أنه سينفذ مأربه ما دام فتى المملكة الأغر. خطأ، فقد دعاه الملك وقال: كيف ينبغي أن نكرم شخصا ما؟ ففكر هامان: ومن أفضل مني ليلقى الإكرام؟ خطأ أيضا، ليست هذه خطة الله، فهو سوف يكرم مردخاي، ثم ينتهي الأمر بهامان وهو يأكل شريحة كبيرة من فطيرة حقيرة، إذ يكون هو من يطوف بمردخاي في شوشن مناديا بعظمته. إني أؤثر أن أدعو هذا تحولا مهما في الأحداث. يسهل أن يعيش المرء عيشة المغفل، وكثيرون يفعلون ذلك للأسف، كما يسهل أن نتوقع أن هذه السنة ستكون مثل سابقتها إلى حد بعيد، في حين تتوافر احتمالات جيدة بأن تكون مختلفة بجملتها. وعليه فحين تبدأ الأحداث بالتحول، تيقن بأن لا شيء من ذلك يجري بمحض الصدفة. تذكر هذا، اطرح من قاموسك الكلمة صدفة ومعها الكلمة حظ. في وسعك أن تنبذ هذا وتلك معا، فأنت لست بحاجة إليهما بعد، إذ لا شيء يجري مصادفة، والحظ لا موضع له في قاموس المسيحي المؤمن. إن الله أحبائي في وقته وفقط في وقته يبدأ يتحرك بطرق خفية إلى أن يحدث تغير ما فجأة فيما تتكشف هيمنته المدهشة. فلا تقاوم هذا الأمر مستمعي، إنه طريقة الله في إزالة الضباب، وهو يحدث دائما حين يشاء تعالى. فهك مثلا هذه اللحظة الجليلة في حياة أستير. يقول الكتاب في سفر أستير الأصحاح السابع والآيتين الأولى والثانية: فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر: ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك، وما هي طلبتك ولو إلى نصف المملكة تقضى؟ هذه الوليمة الثانية هي الحدث، اللحظة الحاسمة حيث يخرق الصمت. ومرة أخرى لا يوجد إلا ثلاثتهم: الملك والملكة والوزير الكبير. ويسأل الملك أستير: ما هو سؤلك وما هي طلبتك؟ سبق أن سألها ذلك مرتين أخريين. لما اقتربت إليه أول مرة ومد صولجانه، ثم في الوليمة الأولى، ولكنها لم تجبه قط لأن الوقت لم يكن مؤاتيا. فقد كان لأستير أذن حساسة وقلب حكيم، وأحست أن أمرا ما لم يكن موافقا تماما. ومن ثم لما تستعجل؟ لقد عرفت متى تتصرف كما عرفت متى تنتظر.
غالبا ما صديق المستمع تمر فترات متواصلة من صمت الله المطلق. تلك الفترات مؤلمة ولكنها هامة جدا في حياة المؤمن. أذكرك، كنت تستمع إلى برنامج نافذة على الحياة مع القصد تشارلي قسطى. صديقي، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة الروحية حول ما سمعته فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي قسطى أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه الإذاعات وغيرها موجودة على موقعنا. سوف يكمل القصد تشارلي قسطى موضوع هيمنة الله المدهشة في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة. وأما الآن صديق المستمع، فلقد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة. وحتى نلتقي من جديد، نتركك في رعاية الله وحفظه، والرب معك، وإلى اللقاء.